بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع الآيات 79 من سورة البقرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى ما زال يخبر عن أوصاف بني إسرائيل الذميمة التي اتصفوا بها، بل إن الله يتعجب من حال المؤمنين وهم يطمعون في إيمان أولئك القوم وهم على تلك الصفات السيئة الذميمة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهذه كلها صفات تميم يدل على أنهم تكبروا مع علمهم، فمنهم من نافق ومنهم العامي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم العلماء الذين يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم تكبروا واستكبروا عن اتباعه. فمن كانت هذه حاله فإنه يؤس من استجابته، لأنهم كفروا على علم وعلى بصيرة ويعلمون أن هذا النبي هو النبي الذي بشرت به الأنبياء من قبله. والآن نستمع إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلا يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على من أصله من البدع الباطلة.
على ما أصله.
أحسن الله إليكم. على ما أصله من البدع الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. انتهى.
إذن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وكذلك ما نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان ذلك، أن مثل هذا الفعل مع أنه صدر من أولئك القوم من اليهود، إلا أنه يصدر من بعض المنتسبين لهذه الأمة، وذلك أنهم يؤصلون أصولا ويجعلون مرجع الكتاب والسنة إلى هذه الأصول، وكلما خالف هذه الأصول فإنهم يتأولون ذلك ويقولون ليس ظاهر هذه النصوص مقصودا، فيتأولون مثلا كل الأمور التي تخالف مذهبهم على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه سواء كانت حرفت الكتب بكلماتها وألفاظها وحروفها أو أنه حرف معناها، أما الكتب السابقة فإن هذا فيها الأمر ظاهر وأنها قد غيرت وبدلت، وأما كتاب الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فلا يمكنهم أن يحرفوا حروفه، بل سيبقى إلى آخر الزمان، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل في السطور وفي الكتب في المصاحف وفي صدور الرجال إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان. ولكن مثل هؤلاء لجأوا إلى تحريف معانيه وبدلوا المعاني التي أرادها الله عز وجل، بل منهم من حرف حتى الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، ومنهم من حرف الأركان العظيمة أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج فتأولوها على غير مراد الله عز وجل، ثم أيضا تأولوا ما جاء في الكتاب من تعظيم الصحابة وإجلالهم ومعرفة قدرهم، تأولوه على ما أصلوه من تأصيل ألا وهو ذم الصحابة غير نفر يسير منهم. إذن هؤلاء داخلون في الذم، أما كتاب الله عز وجل فأنى لهم أن يحرفوه لفظا، ولكنهم كما سلف يحرفونه معنى. نعم.
قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله: ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوة رد تعالى عليهم فقال: قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال: بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة، وهو نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه، والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا. وهذا لا أحسن الله، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أنها أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به.
ذكر الشيخ رحمه الله دعوة وزعم اليهود أنهم إن دخلوا النار فإنها لن تمسهم إلا أيام معدودة، والشيء المعدود يكون يسيرا وسهلا وقليلا، ثم يخرجون منها ويخلفهم المسلمون عليها. إذن هذه دعواهم، والله عز وجل نفى هذه الدعوة بأمرين: هل اتخذوا عند الله عهدا بذلك، أم أنهم قالوا على الله هذا القول بلا علم؟ وهذا هو الصحيح، أنهم تقولوا ذلك على الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الذنوب والآثام، لأن القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم الذنوب وذلك أن الإنسان لا يكتفي بأنه يعمل هذا الفعل المحرم، وإنما ينسبه إلى الله عز وجل وإلى شرعه المطهر. ولهذا قال: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والشيخ أشار إلى الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وأنهم نزلوا هذه الآية على عصاة الموحدين، ورد عليهم الشيخ بالآية نفسها، وأن قوله عز وجل وأحاطت به خطيئته هذا لا يكون إلا بمن أشرك بالله عز وجل وكفر به، أما من عصى الله عز وجل فإنها لا تحيط به، فإن معصيته وخطيئته لا تحيط به، وإنما يمسه شيء منها. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا إنما يكون في الكفار المشركون الذين هم أهل النار وهم أصحابها الذين لا يخرجون منها. وأما عصاة الموحدين فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، وإن شاء عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم، ومآلهم إلى الجنة بكرمه وفضله وجوده سبحانه. نعم.
قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال رحمه الله: فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالإيمان، إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها. فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه، ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم. توليتم، أي توليتم على وجه الإعراب، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم.
إذن هذه الآية تذكر المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل، وهذه كما أشار الشيخ رحمه الله إلى أنها أصول لا تنسخ، وذلك أنها في الشرائع كلها، وأن هذه من إخلاص العبادة لله عز وجل ومعاملة الناس، المعاملة الحسنة من الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والناس عموما يحسن إليهم، فهذه مطلوبة في جميع الشرائع، كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن كانت تختلف من أمة إلى أمة لكن الأصل موجود، والشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم في قوله وقولوا للناس حسنا، وهو أن أفضل ما يقال للناس هو دعوتهم إلى هذا الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأن هذه هي سبيل الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسير عليه، وأنه يقول للناس حسنا يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ويدعوهم إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام والأخلاق الفاضلة، وكذلك أيضا يتجنب السباب والشتام وتنقص الناس وهو يدعي أنه يريد نصر دين الله تبارك وتعالى. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله تبارك وتعالى، وذلك أنه إذا سب آلهتهم سيسبون الله عز وجل، فمن الحكمة ألا تسب تلك الآلهة، مع أن تلك المعبودات قد تكون يعني بعض الذين يعبدون قد يكونوا برضاهم وقد لا يكونوا برضاهم، ولكن مع ذلك في المجادلة قد يأتي بعض الناس ويذم هذه الآلهة، ثم بعد ذلك يذمون دين الله عز وجل أو يسبون الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وقولوا للناس حسنة، وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيخاطبهم بالكلمات الحسنة والكلمات الطيبة، إلا إذا احتاج الأمر إلى إقامة الحجة عليهم، ولهذا قال إلا الذين ظلموا منهم، فإن هذا يحتاج إلى وقفة كما في هذه الآيات التي تذم حال اليهود الذين كفروا بالله عز وجل على علم وعلى بصيرة. نعم.
قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسار بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك فأخزاهم الله، وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من أجلى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم مكروه.
إذن هذه مواثيق أخذها الله تبارك وتعالى على اليهود في كتبهم، ومع ذلك فإنهم قد أخذوا منها ما يناسب وقتهم وما يناسب حالهم، فهم يفعلون منها ما يفعلون ويتركون ما لا يناسبهم، ولهذا أنكر الله عز وجل عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وتوعدهم تبارك وتعالى بالعذاب الأليم وعذاب النار يوم القيامة، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك منهم كفر بالكتاب كله، لأنهم يختارون من أحكام الكتاب ما تهواه أنفسهم وما تقتضيه مصالحهم، وهذا حالهم إلى اليوم، فإنهم يعظمون بعض الأمور ويتركون بعضها، وكل ذلك لا شك أنه جناية على أنفسهم. نعم.
قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله تعالى: يمن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى.
وهذه الآيات واضحة أن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بإنزال التوراة على نبيه موسى عليه السلام، وفيها من الأحكام والدلائل على صدقه عليه السلام الشيء الكثير، ولكنهم قد غيروا وبدلوا ولم يرتضوا بهذه الكتب المنزلة عليهم. وحتى لما ختم الله رسالاتهم بعيسى عليه السلام فإنهم حاولوا قتله، وهم قد قتلوا زكريا ويحيى، ويحيى هو ابن خالة عيسى عليه السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ولكن الله رفعه إليه. فهؤلاء هم قتلة الأنبياء، وإذا كانوا يقتلون الأنبياء فما دونهم باب أولى، لأنهم يعلمون أنهم مرسلون من عند الله عز وجل، ومع ذلك فإنهم يجرؤون على هذه الجرأة العظيمة. وورد في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. هذا من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، وهؤلاء مستحقون لهذا العذاب، بل إنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي من أثر سم شاة اليهودية التي سمته في خيبر، وذلك أن الله عز وجل قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أثر السم حتى بلغ الرسالة، فعصمه الله عز وجل، ولما أراد الله عز وجل قبض روحه الشريفة فإنه خلى بين ذلك السم وبين جسده الشريف فأثر فيه. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما مرض في مرضه الذي توفي فيه، قال: إني أجد أثر سم شاة اليهودية التي سمتني في خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. فهؤلاء هم قتلة الأنبياء، وهم سيستمرون على معاداة دين الأنبياء ودين هذه الأمة. نعم.
قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها
اعتذروا
أحسن الله عليكم أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير.
وهذا كما هو ظاهر يعني جرأة منهم على نبي الله تبارك وتعالى، على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دعاهم إلى الإيمان قالوا أن قلوبنا مغلفة وأنها مغطاة وأنها لا تفهم هذا الذي تقوله، وهذا لا شك أنه اعتذار منهم بزعمهم أن هذا يكون لهم عذر في عدم إيمانهم. فالله عز وجل بين الحقيقة، بل لعنهم الله بسبب كفرهم الذي هم عليه، فهؤلاء لا يؤمن منهم إلا القليل جدا، لا يؤمن منهم إلا القليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو آمن عشرة من اليهود لآمنت يهود، بمعنى أن هؤلاء العشرة من علمائهم لو آمنوا لا دخل البقية تبعا لهم في دين الله عز وجل، ولكنهم أمة عناد وأمة مكابرة وأمة لبس في الحق بالباطل، وهذا شأنهم إلى أن يلحق آخرهم الدجال في آخر الزمان ويقتلهم المسلمون. نعم.
قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله تعالى أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم.
إذن يبين الله عز وجل حال هؤلاء اليهود أنهم كانوا إذا اختلفوا مع العرب قالوا لهم بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأننا سنقاتلكم معه، فكانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ولكنه لما بعث صلى الله عليه وسلم كفروا به وحسدوا العرب أن يكون هذا النبي منهم وعادوه وعادوا أمته، وهذا العداء أيضا سيستمر ولن ينتهي إلا في آخر الزمان حينما ينزل عيسى عليه السلام ويكون هؤلاء اليهود تابعين للدجال، ف يقتلهم المسلمون مع عيسى عليه السلام. نعم.
قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: مصدقا لما معهم، أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه، فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له، ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي بعد مجيئه، وأنتم ظالمون، في ذلك ليس لكم عذر. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع قبول وطاعة واستجابة. قالوا سمعنا وعصينا، أي صارت هذه حالتهم، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها بسبب كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. صلى الله عليكم. فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم.
إذن هذا إجابة من الله تبارك وتعالى على دعوى القوم الذين إذا دعوا إلى أن يؤمنوا بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا. الله تبارك وتعالى يقول لهم في إقامة الحجة عليهم: هل الذي بين أيديكم يأمركم بقتل الأنبياء؟ وهل في الذي في أيديكم يأمركم بعبادة العجل؟ وهل الذي بين أيديكم هو الذي يأمركم بنقض المواثيق؟ كل هذا كذب على الله تبارك وتعالى، وإنما القوم يريدون أن يخرجوا من متابعة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي سبيل. فالله عز وجل قد أجاب إجابة واضحة في دعواهم بأنهم إنما يريدون اتباع الكتاب الذي بين أيديهم، فهذه الأشياء التي يعملونها ليست موجودة في كتبهم. نعم.
قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال رحمه الله تعالى: أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت، وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا عن ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة هي من الحالات والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازات بأعمالهم.
إن هؤلاء القوم الذين يزعمون أن الدار الآخرة وأن الجنة لهم من دون الناس، إذا كانوا بزعمهم هذا صادقين فليتمنوا الموت حتى يذهبوا إلى الجنة، ولكن الله عز وجل قال ولن يتمنوا، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد أنه لن يفعل شيئا في المستقبل إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك أنهم يعلمون أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، ولهذا قال ابن عباس لو تمنوه لشرقوا بأرياقهم، يعني يموتون في لحظة، وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كما أشار الشيخ نوع مباهلة، فلو أنهم قالوا هذا القول وقالوا اللهم أمتنا لماتوا في لحظتهم، ولهذا لن يصدر ذلك منهم. وذكر الله عز وجل هذا عنهم في هذه السورة وكذلك في سورة الجمعة، وأنهم لن يتمنوه أبدا. نعم.
قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال رحمه الله تعالى أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.
إذن هؤلاء القوم يتعذرون بأعذار واهية في عدم إيمانهم، وذلك أنه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به واتباعه قالوا له من هو الذي يأتيك بالوحي، هل هو جبريل أو ميكائيل؟ قال صلى الله عليه وسلم هو جبريل. قالوا الذي يأتي بالحرب، لو كان الذي يأتيك ميكائيل الذي يأتي بالمطر والنبات لآمنا. فهذا لا شك أنه غاية في المعاندة والمكابرة، إلا كل من ملائكة الله عز وجل، وهو الذي يرسلهم بما يشاء تبارك وتعالى، ولكنهم يعلمون حينما سألوا هذا السؤال أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، ولكنهم يريدون أن يظهروا لأتباعهم أن هذا هو الذي منعهم وهذا الذي ردهم عن الدخول في الإسلام، ولهذا توعدهم الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين، ومن كان الله عدو له فإنه سيغلبه جل وعلا أيا كان مكانه ومكانته.
قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر.
نعم، هذا أمر ظاهر، وأن الله عز وجل نزل هذا القرآن، نزل هذه الآيات الواضحة البينة، وما يكفر بها إلا الفاسق الذي خرج عن طاعة الله إلى معصيته وخرج من الإيمان إلى الكفر. وهذا حال هؤلاء، وذلك أنهم في الأصل أنهم أتباع لنبيهم، ونبيهم قد أخذ عليهم العهد أنه إذا بعث نبي آخر الزمان أن يتبعوه، ولكنهم لم يتبعوه فصاروا بذلك خارجين عن الإسلام وعن الرسالات التي بعث الله بها نبيه موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: وهذا فيه التعجب من كثرة معاهدتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها، فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
إذن هذا يشمل العهود التي عاهدوا فيها الله عز وجل وأنهم سيمتثلون أوامره، وكذلك العهود التي بينهم وبين الناس، أن هذا هو شأن هؤلاء القوم، أنهم ينقضون العهود والمواثيق فلا أمان له. ولهذا الطوائف الثلاثة الذين كانت في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كلهم نقضوا المعاهدة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل طائفة منهم ينتهز الفرصة الذي يراها أنها مناسبة فينقضوا العهد الذي بينه وبينهم. ولذا هذا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بسبب نقوضهم هذه العهود وهذه المواثيق. نعم.
قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل.
إذن هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ هي مناسبة لهؤلاء القوم، فإن هؤلاء قد جاءهم كتاب من عند الله عز وجل وهو مصدق لما معهم، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم وتركوا أوامره ونواهيه وتركوا الإيمان به، فهذا هو حال هؤلاء. ولما كانت هذه حالهم فإنهم سيكونون في شقاء عظيم، وذلك أنهم سيبقون في ذل وسيبقون في هوان وسيخرجون من طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، فهذه هي حالهم. وللحديث بقية نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.